إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلبه فوجد قلوب أصحابه خير القلوب بعده، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. بيّن لنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاهم الله تبارك وتعالى نصرة لدينه ولنبيه عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جل وعلا: قال الطائفة من السلف، أي في معنى هذه الآية، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أنهم أفضل المصطفين من هذه الأمة. ومن السلف الذين قالوا بهذا القول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقد أورد الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية أثراً عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول فيه: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اصطفاهم الله لنبيه رضي الله عنهم. معاشر المسلمين، إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هؤلاء الذين اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه ولنصرة دينه، يجب علينا أن نحبهم وأن نجلهم وأن نوقرهم وأن نحذر من الطعن فيهم أو انتقاصهم أو سبهم، فإنه لا يحب الصحابة إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. قال الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإسلام وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فلتحذروا يا عباد الله من انتقاص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سبهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، ويقول صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والحديث حسن بمجموع طرقه كما قال الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى: وعليكم جميعا أيها المسلمون أن تكون لكم غيرة على أصحاب رسول الله إذا سمعتم انتقاصا منهم أو سبا والعياذ بالله، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه القدح في أصحاب رسول الله عليهم الصلاة والسلام من الروافض وأتباعهم ومن الخوارج وغيرهم من المنحرفين. والأدهى والأمر أنهم صاروا يعلنون ذلك أمام الناس في هذه القنوات الفضائية التي أصح أن تسمى بقنوات الصرف الصحي، لأنها جمعت أعزكم الله جل وعلا كل قذر ونت. وأي شيء عباد الله أقدم من الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين يظهر رجل على الشاشة ويطعن في معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وأعني ذلك الكاذب الصادق السليمية المتشيع الخبيث، يطعن في رجل من أصحاب رسول الله ويتبجح بذلك أمام الناس، لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس. أسأل الله جل وعلا أن ينتقم لصحابته رضوان الله تعالى عليهم. وتجرؤه على الصحابة ليس وليد اليوم، فإن له سلفا من الروافض ومن الخوارج كلهم يطعنون في هذا الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه، والله المستعان. ولا تتعجبوا حين يظهر مثل هؤلاء فيتكلمون فيما لا يحسنون، فلقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج مثل هذا السفيه الجاهل وأمثاله، فقال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس سنوات خداعات، يؤتمن يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيه فيها الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. عباد الله، إن من الواجب علينا أن نذب عن هذا الصحابي الجليل، أعني معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. وكفى أيها المسلمون ذبا عنه أن يذكر من جملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما من نص كتابا أو سنة فيه ذكر فضائل الصحابة ووجوب احترامهم وتوقيرهم والحذر من سبهم والطعن فيهم إلا ومعاوية رضي الله عنه داخل في ذلك. كيف لا عباد الله، وهو صحابي، بل هو صحابي ابن صحابي، وكفى بشرف الصحبة فضلا. سئل عبد الله بن المبارك: أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال رحمه الله جل وعلا: لتراب في منخل معاوية مع رسول الله خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. وسئل الإمام أحمد رحمه الله جل وعلا نفس السؤال: أيهم أفضل، معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال رحمه الله جل وعلا: معاوية أفضل، ولسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم. وإن لمعاوية رضي الله عنه مناقب كثيرة ومشهورة ملئت بها كتب السنة، ولعلي معاشر المسلمين أشنف أسماعكم ببعض مناقبه العظيمة. ألا تعلموا عباد الله أن من مناقب معاوية رضي الله تعالى عنه أنه كان كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكتب الوحي ويكتب رسائله إلى قبائل العرب. قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: وكان معاوية كاتبا للوحي، أي للوحي الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر أورده الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وكان غلاما: قال: كنت أسعى مع الصبيان، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فادع لي معاوية. فقال عبد الله بن عباس: وكان كاتبه، فسعيت إلى معاوية الحديث. والشاهد فيه أنه قال: وكان كاتبه، أي كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند. عباد الله، أليس النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختار رجلا يكتب له الوحي ويكتب له الرسائل، يختار رجلا أمينا عدلا مرضيا؟ الجواب بلى معاشر المسلمين. ومن مناقب معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. وروى الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى من حديث عبد الرحمن بن أبي عميرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية رضي الله عنه: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. وللترمذي أيضا عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله جل وعلا قال: لما عزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمير بن سعد عن حمص ولى معاوية فقال الناس: عزل عمير وولى معاوية. فقال عمير بن سعد رضي الله تعالى عنه: لا تذكروا معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد به. وكذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله جل وعلا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت غلاما ألعب مع الصبيان، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فادع لي معاوية. قال عبد الله بن عباس: فجئت فقلت: هو يأكل؟ فقال ثم قال صلى الله عليه وسلم له: اذهب فادع لي معاوية. فقال عبد الله بن عباس: فجئت فقلت: هو يأكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه، أي معاوية بن أبي سفيان. قال ابن عساكر رحمه الله جل وعلا عن هذا الحديث: هذا أصح ما ورد في فضل معاوية رضي الله عنه. ووجه ذلك الإمام الذهبي فقال رحمه الله جل وعلا: هذه منقبة لمعاوية رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم من لعنته أو سببته فاجعل ذلك له زكاء وطهرا. فلا يفهم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على معاوية فيطعن فيه، بل إنه لمعاوية زكاء وطهرا. هذا إذا كان دعاء ولم يكن مما جرى على لسان العرب أن تقول الكلمة ولا تقصد معناها، كقولهم: ثقلتك أمك، أو قاتلك الله، أو لا أم لك، قد يكون من هذا الباب. أما إذا كان دعاء فقد علمتم حفظكم الله جل وعلا أن فيه منقبة لمعاوية رضي الله تعالى عنه. ومن مناقبه رضي الله تعالى عنه أنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يخوضون البحر قد أوجبوا، أو يغزون هذا البحر قد أوجبوا، كما في حديث أم حرام الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون هذا البحر قد أوجبوا، أي قد أوجبوا الجنة. قالت أم حرام: أنا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال المهلب: وفي هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحر، بل إنه كان قائد الجيش، وذلك في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ففي الحديث منقبة لمعاوية رضي الله تعالى عنه. ومن مناقبه أن دولة الإسلام في عهده وفي ملكه اتسعت اتساعا عظيما، وفتحت كثير من البلاد، ودخل الناس في تلك البلاد في دين الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم، إذا كان متسببا في ذلك فكم من الأجور ينالها من غير أن ينقص من أجور من أسلم شيئا. إن لمعاوية رضي الله تعالى عنه مكانة وفضلا عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا يا عباد الله كيف يستعمله ثلاثة من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، كلهم استعمله أميرا في خلافته. فهذا أبو بكر رضي الله عنه بعثه إلى مدد في الشام، وبعثه مجاهدا في سبيل الله، وأما عمر فقد ولاه على حمص وعلى بعض بلاد الشام بعد موت أخيه يزيد، وأما عثمان رضي الله عنه فقد ولاه أميرا على الشام كلها، فقد بقي أميرا على الشام 20 سنة. معاشر المسلمين، وبعد هذا أيحق لنا أن نطعن فيه أو أن نسكت عن الطعن فيه؟ وهذه الفضائل العظيمة يكفي منها أنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطاعنون فيه هم من الظوافر ومن الخوارج ومن أتباعهم والمتأثرين بمنهجهم. نعوذ بالله من البدع والمحدثات. ألا فاعلم أيها المسلمون أن من طعن في معاوية رضي الله عنه فسيسترسل ويطعن في صحابة آخرين، كما قال أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي رحمه الله تعالى: معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه، أي يطعن في بقية الصحابة. فما اجترأ أحد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان أول الباب هو الطعن في معاوية خليفة المسلمين وخال المؤمنين، لأن أم حبيبة أخته هي أمنا زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله معاشر المسلمين، ولتكن في قلوبكم غيرة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يكون فيها حب تام لهم، كيف لا ورب العزة والجلال قد ترضى عنهم جميعا ولا يستثنى منهم أحدا. فإياكم من مسالك المنحرفين، مسالك أهل الضلال من الروافض والشيعة والخوارج وغيرهم من المتأثرين بهم من الكتاب والإعلاميين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا كثيرا، وأن يجعلنا ممن يقتفي أثرهم ويسير على طريقهم. إن ربنا لسميع الدعاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن من عقيدة أهل السنة والجماعة السكوت عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وقع بينهم من قتال، كما ذكر هذا غير واحد من العلماء الذين صنفوا في عقائد أهل السنة والجماعة، ومنهم ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى، فقد ذكر أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بينهم، أي بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل إلى أن يحسن بهم الظن وأن تخرج آراؤهم إلى المخرج الحسن، كما بيّن رحمه الله جل وعلا. لماذا يا عباد الله نسكت عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن ذلك لأمور. من هذه الأمور: حتى لا تميل ألسنتنا أو قلوبنا إلى ذم واحد منهم فنضل ونهلك والعياذ بالله. وأما الأمر الثاني فإن كثيرا مما يذكر في القصص وأخبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كذب لا يصح، كما بيّن ذلك الإمام الذهبي وكذا الحافظ ابن كثير رحمه الله جل وعلا، وربما قد يصح ولكن يزاد فيه وينقص حتى يقلب الخبر ويسار به إلى غير وجهته. وأما ما هو صحيح فيما وقع بينهم فإنه قليل يا عباد الله، وهذا لا يدعونا إلى أن نبحث فيما وقع بينهم فنطعن في المخطئ، لأن كلا الصحابة المتخاصمين مجتهد، والمجتهد عباد الله دائر بين الأجر وبين الأجرين، فلما المذمة والمسبة والعياذ بالله. فإن من غلوا في علي رضي الله تعالى عنه حين اقتتل مع معاوية صاروا يطعنون في معاوية رضي الله تعالى عنه وفي عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن عباد الله الذين نسير على عقيدة الإسلام الصحيحة فإننا لا نتجرأ على التفكير في الطعن فيهم، فضلا على أن نخرجه في ألسنتنا طعنا وسبا والعياذ بالله. إنهم مجتهدون دائرون بين الأجر وبين الأجرين، فلماذا تدخل نفسك وتزاحم في هذا الباب؟ ثم اعلم أخي المسلم أن ما للصحابة من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، ثم إن لهم من الحسنات ما تكفر به السيئات ما ليس لبعدهم، ما ليس لمن يكون بعدهم، فإنهم ذو مرتبة عالية، وربك جل وعلا غفور رحيم. هذا معاوية رضي الله تعالى عنه، وهذا علي بن أبي طالب، وربهما سبحانه وتعالى غفور رحيم، وعلي معروف عنه أنه كريم عفو رضي الله تعالى عنه. فلم الطعن في صحابي رسول الله في معاوية رضي الله تعالى عنه؟ فأمسكوا ألسنتكم عن صحابة رسول الله، واعلموا أنه يلزمكم الحب التام لهم رضي الله تعالى عنهم، لأن الله جل وعلا قد رضي عنهم جميعا. وبعد هذا أيها الموفقون، ينبغي أن تكون في قلوبكم الغيرة عليهم حتى تنكروا ما تسمعون من تنقص وطعن وسب فيهم. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحبهم ويتقرب إليك بحبهم. اللهم ارزقنا اتباع أثرهم وسيرتهم يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف مبتلاهم. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.